أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد عليهم السلام وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا والعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. يوم السبت القادم حسب بعض التقاويم يصادف ذكرى 40 الإمام الحسين عليه السلام، والثامن والعشرون من هذا الشهر شهر صفر الأحزان يصادف ذكرى شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله بتخطيط من أبي بكر وعمر وتنفيذ من عائشة وحفصة لعنة الله تعالى عليهم. واليوم الأخير من الشهر تاماً كان الشهر أم ناقصاً يصادف ذكرى شهادة الإمام الرضا عليه السلام على يد المأمون العباسي الملك العباسي الشهير الذي وصف في النصوص الدينية بالعفريت المستكبر. الموضوع أهل البيت عليهم السلام في الحديث الشريف. المصدر شواهد التنزيل. روى شريك عالم بكري كبير قال كنت عند سليمان الأعمش سليمان بن مهران الأعمش شخصية معتبرة عند المسلمين وعند البكريين قال كنت عند سليمان الأعمش في مرضه الذي قبض فيه. هذه العادة كانت موجودة في السابق والآن ما موجودة على الأقل في أوساطنا. في السابق المحتضر يحضره جيرانه وأقرباؤه وأصدقاؤه وزملاؤه ومن يريد، أما الآن فالمحتضر لا يحضره إلا الخواص من أقربائه. في زمان الأعمش هذه العادة كانت موجودة. الأعمش كان في حالة الاحتضار. قال كنت عند سليمان الأعمش في مرضه الذي قبض فيه إذ دخل عليه، إذ فجائية يعني بدون موعد مسبق، إذ دخل عليه ابن أبي ليلى عالم بكري كبير وابن شبرمة عالم بكري كبير وأبو حنيفة عالم بكري كبير إمام المذهب الحنفي وهو معروف مشهور. فأقبل أبو حنيفة على سليمان الأعمش فقال هس في احتضار جاي في الوقت الذي حتى عديم الأدب يرحم المحتضر. هذا أبو حنيفة أدب من أدب عمر. عمر في احتضار رسول الله صلى الله عليه وآله قال إن الرجل لا يهجر وهذا شوف في احتضار سليمان الأعمى شنو يقول. فأقبل أبو حنيفة على سليمان الأعمش فقال: يا سليمان، اتق الله عز وجل وحده لا شريك له. زين، أبو حنيفة يعظ الأعمش: واعلم أنك في أول يوم من أيام الآخرة وآخر يوم من أيام الدنيا. زين، وشنو المشكلة؟ وقد كنت تروي في علي بن أبي طالب عليهما السلام أحاديث لو أمسكت عنها لكان أفضل. أبو حنيفة زنديق، ولأنه جبان فينافق، وناصبي ولأنه جبان فينافق. هسه جاي على الأعمش يقول ليش تروي هالشكل أحاديث؟ إذا أنت عالم فناقش الأعمش في سند الأحاديث وفي متن الأحاديث، ليش هالشكل إجمالا تقول فرد شيء؟ وقد كنت تروي في علي بن أبي طالب أحاديث لو أمسكت عنها لكان أفضل. فقال سليمان الأعمش: لمثلي يقال هذا؟ أنا ما لازم فرد واحد يوصيني بالتقوى، تقواي وورعي معروفان، وثم أحاديثي التي أرويها أنا مقيد بسندها وبمتنها، إذا عندك مناقشة فناقش. فقال سليمان الأعمش: لمثلي يقال هذا؟ أقعدوني وسندوني. كان مسجع في حالة الاحتضار، قال: أجلسوني، وما أتمكن أن أجلس مستقلا وإنما سندوني، يعني خلوا وراي مخدات أو خلوا وراي إنسان أو إنسانين حتى يحافظون على استقراري. أقعدوني وسندوني. ثم أقبل على أبي حنيفة فقال: يا أبا حنيفة، حدثني أبو المتوكل الناجي، لأعطيك السند، عن أبي سعيد الخدري رضوان الله تعالى عليه من الصحابة المسلمين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا كان يوم القيامة يقول الله عز وجل لي ولعلي بن أبي طالب: أدخل الجنة من أحبكما. طبعا هنا الحب بمعنى الحب المستتبع للطاعة، والنار من أبغضكما. وهو رسول الله يقول، يأتي بالشاهد القرآني وهو قول الله عز وجل: ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. الحديث انتهى. صاحب شواهد التنزيل يضيف حديث آخر هنا لبيان المغزى من الحديث الأول، يقول: سئل، عفوا، وهو قول الله عز وجل: ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، فقال أبو حنيفة: قوموا بنا، لا يأتي بشيء هو أعظم من هذا. بسرعة خلي نغادر المكان، فربما يروي لنا أحاديث في فضل أمير المؤمنين عليه السلام أعظم من هذا الحديث. سئل الحسن بن علي عليهما السلام فقيل له: من الكفار؟ ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. فقيل له: من الكفار؟ فقال الكافر بجد رسول الله صلى الله عليه وآله. ومن العنيد يعني وقيل له مرة أخرى ومن العنيد؟ قال والجاحد حق علي بن أبي طالب عليهما السلام. شوفوا الاثنان معا، ما يصير إنسان يكون كافر برسول الله ولا يكون جاحد لأمير المؤمنين. القضية قضية واحدة لها واجهتان، من قبل أمير من قبل رسول الله قبل أمير المؤمنين، ومن رفض رسول الله رفض أمير المؤمنين. أما من يرفض أمير المؤمنين ويقبل رسول الله فهذا منافق، هذا في داخله أيضا يرفض رسول الله وفي داخله أيضا يرفض الله عز وجل. روى شريك قال كنت عند سليمان الأعمش في مرضه الذي قبض فيه، إذ دخل عليه ابن أبي ليلى وابن شبرمة وأبو حنيفة، فأقبل أبو حنيفة على سليمان الأعمش فقال يا سليمان اتق الله وحده لا شريك له، واعلم أنك في أول يوم من أيام الآخرة وآخر يوم من أيام الدنيا، وقد كنت تروي في علي بن أبي طالب أحاديث لو أمسكت عنها لكان أفضل. فقال سليمان الأعمش لمثلي يقال هذا أقعدوني وسندوني. ثم أقبل على أبي حنيفة فقال يا أبا حنيفة حدثني أبو المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله إذا كان يوم القيامة يقول الله عز وجل لي ولعلي بن أبي طالب أدخل الجنة من أحبكما والنار من أبغضكما، وهو قول الله عز وجل ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. قال أبو حنيفة قوموا بنا لا يأتي بشيء هو أعظم من هذا. وسئل الحسن بن علي فقيل له من الكفار؟ فقال الكافر بجد رسول الله. ومن العنيد؟ فقال الجاحد حق علي بن أبي طالب. هذا الحديث كالكثير من الأحاديث الشريفة الأخرى له أكثر من مصدر بكري وله أكثر من عبارة. في مصدر العبارة تختلف عن عبارة مصدر آخر. في بعض المصادر أكو عبارة جديرة بالتأمل. شوفوا فقال سليمان الأعمش في بعض المصادر يا ابن اليهودية لمثلي يقال هذا، ولم ينكر أبو حنيفة عليه هذه الصفة، ما قال أنا مو ابن اليهودية أنا مو من أصل يهودي. شوفوا أبو حنيفة أفغاني كابولي من عاصمة أفغانستان، وحسب هذا الحديث الشريف في بعض المصادر ابن اليهودية، فإذا هو يهودي الأصل. وفي اليهود الإنسان بسرعة ما يقبل أنهم أسلموا. اليهودي عندما يقول أنا أسلمت فمتى تتمكن بسرعة تقبل؟ لازم تفتح حول دراسة حتى تقبل أنه أسلم حقيقة، أو إسلام كان مثل إسلام كعب الأحبار وأمثالي. وعظمة أبي حنيفة عند البكريين بالنسبة إلى غيره من أئمة المذاهب الأربعة. يعني عادة أبو حنيفة في البكريين عند أتباع أكثر من مالك، من أحمد بن حنبل، من الشافعي. ليش؟ عظمته عند البكريين على ما يبدو لي لثلاث خصال. الأول أنه زنديق بشكل غريب وناصبي بشكل غريب، والجماهير البكرية من حيث لا تشعر بإيحاءات القيادات السياسية والدينية كلما زندقت الشخص تكون أشد، فيكونون دعاية إلى أكثر. كلما ناصب الشخص يكون أكثر فيكونون إلى دعاية أكثر. أبو حنيفة زندقته ونصبه أكثر من زندقة ونصب أحمد بن حنبل والشافعي ومالك. هذه خصلة واحدة. الخصلة الثانية، أبو حنيفة عند مواهب اليهود. اليهود، خلي نستثني البعض منهم، اليهود كأمة مرفوضون لا شك، أما مواهبهم غير مرفوضة، عندهم مواهب متنوعة كثيرة. فأبو حنيفة عنده مواهب متنوعة كثيرة لأنه يهودي الأصل، أما أحمد بن حنبل مو يهودي الأصل، الشافعي مو يهودي الأصل، مالك مو يهودي الأصل حتى تكون له مواهب كمواهب أبي حنيفة. الخصلة الثالثة هي أبو حنيفة أفغاني، والأفغاني عادة عند إصرار شديد على هدفه. الأفغاني المسلم شيء وغير الأفغاني المسلم شيء آخر، الأفغاني البكري شيء وغير الأفغاني البكري شيء آخر. شوفوا بن لادن وين ركز، هو من اليمن أصلا ثم من السعودية، أما وين ركز؟ ركز في أفغانستان، لأن يشوف البكريين في أفغانستان غير البكريين في البلاد الأخرى. الظواهري وين ركز؟ الظواهري مصري. شنو جاب من مصر إلى أفغانستان؟ لأن يدري البكري الأفغاني هذا يحمي أكثر مما يحمي البكري غير الأفغاني. فأبو حنيفة عندها الخصال الثلاث، لهذا عند البكريين الاحترام أكثر من الثلاثة الآخرين في أئمة المذاهب الأربعة. حديث شريف آخر، المصدر فرائد السمطي، روى عباية بن ربعي، راوي معروف مشهور، عن عبد الله بن العباس أعظم سكرتيري عمر بن الخطاب وحاضر الأمة، وإذا ما ناسي هذا اللقب جاءه من كعب الأحبار، وإذا ما ناسي ماكو في عظماء المسلمين عظيم آخر يلقب بحبر الأمة، حسب الظاهر فقط عبد الله بن العباس يلقب بحبر الأمة، أصلا اللقب يهودي، اللقب مو إسلامي. أنتوا شايفين في النصوص الدينية أنه بالنسبة لعظماء المسلمين يستعملون الحاضر، هسه عند المسلمين وعند البكريين على السواء، أبو حنيفة لا يقال له حابر، الشافعي لا يقال له حابر، أحمد بن حنبل لا يقال له حابر، مالك لا يقال له حابر، أبو هريرة لا يقال له حابر، عبد الله بن عمر لا يقال له حابر، وإنما فقط عبد الله بن العباس يقال له حابر. عند خصلتين، خصلة عمرية اتصال بعمر، وخصلة يهودية اتصال بكعب الأحبار، وحصل من عمر أشياء كثيرة، وحصل من كعب الأحبار أشياء كثيرة. هسه ماهية الأشياء شنو هي؟ ذاك أمر آخر. بس يفيدنا هذا عبد الله بن العباس في الأحاديث الواردة في شأن أهل البيت صلوات الله عليه. روى عباية بن ربعي عن عبد الله بن العباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا سيد النبيين عليهم السلام، وعلي بن أبي طالب سيد الوصيين عليهما وعليهم السلام، وإن أوصيائي بعدي 12، أولهم علي بن أبي طالب، وآخرهم المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ونحن معه، والكتاب مصدر بكري، والحموين عالم بكري معروف. حديث شريف آخر المصدر فرائد السبطين، فرائد السبطين روى الأعمش، هذا هو معروف سليمان بن مهران، عن زر بن حبيش، هذا هم معروف وإن كان أقل من سليمان، عن حذيفة، حذيفة ابن اليمان رضوان الله تعالى عليه من الأصحاب المسلمين، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله فذكر ما هو كائن شيئا من الملاحم، أي شيئا من الأخبار الغيبية، فقال: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد، دليل على الحاتم، لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله عز وجل ذلك اليوم حتى يبعث رجلا من ولدي اسمه اسمي. بس هذا الوهابي عادة يعترض على رسول الله، شلون تقول حتى يبعث رجلا من ولدي اسمه اسمي؟ هذا مو نبي، والبعثة تستعمل في الأنبياء. لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث رجلا من ولدي اسمه اسمي. فقام سلمان، سلمان المحمدي رضوان الله تعالى عليه، فقال: يا رسول الله، من أي ولدك هو؟ فقال: من ولدي هذا، وضرب بيده على الحسين صلوات الله عليه. يتبين إما الحسين كان معه على المنبر، وإما رسول الله كان يخطب بدون منبر والحسين معه. وحسب ما يبدو من الحديث الشريف، عمر الحسين آنذاك كان قليلا، لهذا كان مع جده إما على المنبر وإما بجانبه. خطبنا رسول الله فذكر ما هو كائن، فقال: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث رجلا من ولدي اسمه اسمي. فقام سلمان فقال: يا رسول الله، من أي ولدك هو؟ قال: من ولدي هذا، وضرب بيده على الحسين. حديث شريف آخر المصدر فرائد السمطين. روى أحمد بن زياد ابن جعفر الهمداني أو الهمداني ما أدري، الرواة من عشيرة همدان اليمنية كثيرون، والرواة من مدينة همدان الإيرانية أيضا كثيرون، فما أدري هذا همداني أو همداني. حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني أو الهمداني قال سمعت دعبل بن علي الخزاعي يقول أنشدت مولاي الرضا عليه السلام قصيدتي التي أولها مدارس آيات خلت من تلاوتي. دقق النظر شيء خارج الموضوع ولكنه مهم. مع الأسف الشديد وفي غفلة من الزمن وما أدري من أي سنة ابتدأت هذه العادة القبيحة وما أدري من بدأها وما أدري لأي سبب بدأها، على أي حال عندنا عادة قبيحة هي أن خطباء المنبر الحسيني الكرام، مو كلهم عادة، مو دائما، عادة يبدأون منابرهم بقصائد فصيحة، وعادة في صدر تلك القصائد الفصيحة أكو أبيات من الغزل، أكو أبيات من الغزل، وهذه عادة قبيحة جدا. الغزل حرام، كيف يصعد هذا الحرام على ذروة المنبر الحسيني الشريف؟ المهم أنه في بعض الكتب في صدر قصيدة دعبل الخزاعي أكو أبيات من الغزل، وبعض الخطباء يستدلون بأنه هذه القصيدة تليت على الإمام الرضا صلوات الله عليه ولم ينهى عن أبيات الغزل. أما هناك مصادر تروي القصيدة بدون أبيات الغزل، وهنا هو دعبل يصرح يقول أنشدت مولاي الرضا عليه السلام قصيدتي التي أولها مدارس آيات خلت من تلاوة، ما يقول أولها تجاوبنا بالأرنان والزفرات. على أي حال رجاء أكيد متواضع من الخطباء الكرام خطباء المنبر الحسيني أن يطهروا المنبر الحسيني من أبيات الغزل. على أي حال نرجع إلى مطلبنا. سمعت دعبل بن علي الخزاعي يقول أنشدت مولاي الرضا عليه السلام قصيدتي التي أولها مدارس آيات خلت من تلاوة، فلما انتهيت إلى قولي خروج إمام لا محالة خارج يقوم على اسم الله والبركات يميز فينا كل حق وباطل ويجزي على النعماء والنقمات، فلما انتهيت إلى قولي بكى الرضا عليه السلام بكاء شديدا ثم رفع رأسه إلي. فيبدو أنه عندما كان يبكي كانت حالته جلسته هكذا، ثم رفع رأسه إلي ثم قال يا خزاعي، نطق روح القدس على لسانك بهذين البيتين. روح القدس مع الأنبياء والمرسلين والأوصياء بشكل مداوم مستمر، أما ربما يتصل بشخص فيلقمه شعرا أو نثرا. يا خزاعي، نطق روح القدس على لسانك بهذين البيتين، فهل تدري من هذا الإمام ومتى يقوم؟ فقلت: لا يا مولاي، إلا إني سمعت بخروج إمام منكم يطهر الأرض من الفساد ويملأها عدلا. فقال: يا دعبل، الإمام بعدي محمد ابني الجواد، وبعد محمد ابنه علي الهادي، وبعد علي ابنه الحسن العسكري، وبعد الحسن ابنه الحجة، خلوا ثلاث نقاط، المنتظر في غيبته، المطاع في ظهوره، غائب ينتظره المؤمنون والمؤمنات، أما عندما يظهر فمطاع، مو مثل بقية المعصومين الأربعة عشر صلوات الله عليهم اللي ما كانوا مطاعين. المنتظر في غيبته، المطاع في ظهوره، لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج فيملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا. زين، وأما متى يخرج؟ ومع الأسف كثر الوقاتون، كما في العصور السابقة أيضا الوقاتون كانوا كثيرين. وأما متى فإخبار عن الوقت، والظهور مثل الساعة مثل القيامة، لا إخبار عن وقت الظهور كما أنه لا إخبار عن وقت القيامة. وأما متى فإخبار عن الوقت. وقد حدثني أبي عن جدي عن أبيه عن آبائه عن علي صلوات الله عليهم أن النبي صلى الله عليه وآله قيل له: متى يخرج القائم من ذريتك؟ هنا مو اصطلاح، هنا لغة. متى يخرج القائم من ذريتك؟ فقال: مثله كمثل الساعة، ثم يستشهد بالآية القرآنية ضمنا، فقال: مثله كمثل الساعة لا يجليها لوقتها، لا يجلي الساعة لوقت الساعة إلا هو عز وجل، ثقلت الساعة في السماوات والأرض. فيتبين الظهور أيضا ثقل في السماوات والأرض، تقطق النظر، ثقل في الأرض يعني شنو؟ ثقل في السماوات يعني شنو؟ يعني آثار كونية، إلي آثار كونية. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم، دققوا النظر، لا تأتيكم إلا بغتة فجأة. ولهذا ذكر فيما سبق كرارا ومرارا، ربما الله تعالى يلطف بعباده أكثر فيشطب على كل علامات الظهور ويظهر وليه بدون أي علامة وفجأة، وفي هذا أحاديث معتبرة. روى أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني أو الهمداني قال: سمعت دعبل بن علي الخزاعي يقول: أنشدت مولاي الرضا قصيدتي التي أولها مدارس آيات خلت من تلاوة، فلما انتهيت إلى قولي خروج إمام لا محالة خارج يقوم على اسم الله والبركات يميز فينا كل حق وباطل ويجزي على النعماء والنقمات، بكى الرضا بكاء شديدا، ثم رفع رأسه إليه ثم قال: يا خزاعي، نطق روح القدس على لسانك بهذين البيتين، فهل تدري من هذا الإمام ومتى يقوم؟ فقلت: لا يا مولاي، إلا أني سمعت بخروج إمام منكم يطهر الأرض من الفساد ويملأها عدلا. فقال: يا دعبل، الإمام بعدي محمد ابني، وبعد محمد ابنه علي، وبعد علي ابنه الحسن، وبعد الحسن ابنه الحجة. خلوا ثلاث نقاط: المنتظر في غيبته، المطاع في ظهوره. لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج فيملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا. وأما متى فإخبار عن الوقت. وقد حدثني أبي عن جدي عن أبيه عن آبائه عن علي أن النبي قيل له: متى يخرج القائم من ذريتك؟ فقال: مثله كمثل الساعة، لا يجليها لوقتها إلا هو عز وجل، ثقلت في السماوات والأرض، لا تأتيكم إلا بغتة. حديث شريف آخر، والحديث مهم جدا وجدا وجدا، إلى أذان الفجر قولوا جدا وجدا قليل. قال الشعبي، والمصدر المناقب للخارزمي: والشعبي عالم بكري عظيم. وما تفتح كتاب حديث للبكريين إلا وتشوف اسمه كرارا ومرارا بالعشرات والمئات. قال الشعبي: ما ندري ما نصنع بعلي عليه السلام، إن أحببناه افتقرنا، وإن أبغضناه كفرنا. الشعبي ما كان فقير، كان غني. وروح على العلماء البكريين، كل ما تشوف عالم بكري غني فيعرف انه مبغض امير المؤمنين صلوات الله عليه. وروح للاحاديث النبويه الشريفه، شوف مبغض علي اصله من وين؟ اما من الزانيه، واما من الزنا، واما من شيطان الرتها، واما من الحيض. قال الشعبي: المصدر بكري والمؤلف بكري. قال الشعبي والاعتراف بكري. قال الشعبي: ما ندري ما نصنع بعلي، كان من ندماء حتى الحجاج الشعبي. قال الشعبي: ما ندري ما نصنع بعلي عليه السلام، إن أحببناه افتقرنا، وإن أبغضناه كفرنا. إخواني، موقتا نترك الموضوع أهل البيت عليهم السلام في الحديث الشريف جانبا، ونفتح موضوع آخر، أبو بكر في الحديث الشريف. إخواني، فيما سبق فتحنا موضوع ناقص، يعني جعلناه ناقصا، بعنوان أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في القرآن الكريم. وبعد ذلك فتحنا موضوع آخر هم جعلناه ناقصا، أهل البيت عليهم السلام في القرآن الشريف. ربما رموز البكريين بدءا من أبي بكر وانتهاء إلى هالرموز الموجودين في هذا الزمن، ربما هذول يزعلون أنه أخوة ليش ما تفتح أبو بكر في القرآن الكريم، ليش ما تفتح أبو بكر في الحديث الشريف. مو مشكلة، هسه أبو بكر في القرآن الكريم ندعه جانبا، ونجي إلى الموضوع أبي بكر في الحديث الشريف. طبعا عندما نقول أبو بكر في الحديث الشريف، فهم تبعا له نذكر أتباعه، عمر، عثمان، عائشة، حفصة، وإلى هذا اليوم، بن لادن، الظواهري، الزرقاوي، وهذول الجماعة. هذه ملاحظة أخرى. كعادتنا فيما سبق نذكر عينات من عبارات الحديث، وعينات من المصادر، وعينات من الأحاديث. زين، المصادر بكرية. الحديث القادم مصدره هو البخاري اللي يقال له الصحيح، وأصح الكتب عند البكريين بعد القرآن الكريم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اروي عبد الله بن العباس، أكبر سكرتير عمر بن الخطاب، إنكم محشورون يوم القيامة حفاة بدون أحذية، أجلكم الله، عراة بدون ملابس، حتى التبان الذي يسمى الشرط، غرلا جمع أغرل أي بدون ختان. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. رسول الله يستمر: وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم على نبينا وآله وعليه السلام. طبعا حديث بكري، لا يعتمد على الحديث البكري في تفاصيله، وحتى بعض الأوقات في جوهره. أما عندما نروي أحاديث بكرية فنرويها من باب من فمك أدينك. وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم، لا أظن هذا الأمر. حسب الأحاديث الصحيحة كما ببالي، أول من يكسى هو، أفضل الخلق أول من يكسى، وإبراهيم مع تقديرنا العظيم له ليس أفضل الخلق. وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم، وإن أناسا من أصحابي، ما يذكر اسمهم دليل على أنه المقصود بهم من، لا يريد أن يحرج الرواة ولا يريد أن يحرج التاريخ، وإن أناسا من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال، يأخذوهم يودوهم للشارع الذي ينتهي بهم إلى جهنم، مو إلى اليمين، إلى الشمال، فأقول أصحابي أصحابي. طبعا هاي مسرحية، والمسرحيات موجودة بكثرة في القرآن الكريم والحديث الشريف، مثل مسرحية السبطين صلوات الله عليهما مع ذلك الشيخ الذي لم يكن يحسن الوضوء. فأقول أصحابي أصحابي، هذا أبو بكر، هذا عمر، هذا عثمان، هذا من بعد المغيرة بن شعبة، هذا خالد بن الوليد، وين تأخذون أصحابي إلى جهنم؟ فيقوله، من يقوله؟ ما معلوم هنا، إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، بدءا من شهادتك هذول تراجعوا على أعقابهم، أي تخلوا عن الإسلام. دققوا النظر، يقول لم يزالوا، حتى فرد واحد ليجي يقول المقصود بالحديث النبوي الشريف أصحاب الردة. هسه أترك أصحاب الردة وتفاصيل أصحاب الردة، أما حسب التاريخ البكري أصحاب الردة بالقتال رجعوا عن ارتدادهم عن الإسلام فصاروا مسلمين، فإذا لا يحق فيهم لم يزالوا. هذول أصحاب رسول الله الذين لا يسميهم هذول ارتدوا ولم يزالوا مرتدين، ما رجعوا إلى الإسلام، استمروا في ارتدادهم. فإذا هذول مو أصحاب الردة. روى عبد الله بن العباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنكم محشورون حفاة عراة غرلة. ثم قرأ: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم، وإن أناسا من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول أصحابي أصحابي، فيقول إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. رسول الله عالم بالغيب، كان يدري، بس اقتضاءات المسرحيات هكذا. حديث شريف آخر، المصدر نفسه البخاري، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا فرطكم على الحوض، حوض الكوثر. الفرط يعني الإنسان الأول الذي يرد إلى مكان معين قبل الآخرين. أنا فرطكم على الحوض، ليرفعن إلي رجال منكم. شوفوا، رفع إليه إنسان، إما تفسر بالمعنى الحقيقي وإما تفسر بالمعنى المجازي. إذا فسرنا بالمعنى الحقيقي فمعنى ذلك أن مستوى حوض الكوثر أعلى من مستوى القيامة، فمن يأتي إلى الحوض يرفع. وملاحظة أخرى، هو لا يرتفع وإنما الملائكة يأخذونه ويرفعونه يرفع. وإذا قلنا لا، اللفظ مو على الحقيقة، على المجاز، فيرفع يعني يؤتى به، مو شرط أن مستوى الحوض يكون أعلى من مستوى القيامة. أنا فرطكم على الحوض، ليرفعن إلي رجال منكم، حتى إذا أهويت لأناولهم. أهوى يعني تدلى، حتى إذا تدليت لأناولهم، لأعطيهم كأسا من الحوض. حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني. اختلج انتزع، اختلج انتزع، يعني بس يريدون يأخذون الكاس من الحوض عبر يدي الملائكة يسحبوهم. اختلجوا دوني، فأقول أي ربي أصحابي، هذول أصحابي. فيقول، هنا الضمير يرجع إلى الله في الحديث الأول، لا، فنتمكن نفسر الحديث الأول بالحديث الثاني. فأقول أي ربي أصحابي، فيقول لا تدري ما أحدثوا بعدك. هنا أكو حديث شريف يقول مزاح المؤمن عبادة، وأكو حديث نبوي شريف يقول إني لأمزح ولا أقول إلا حد إلا حقا. أما ما أدري مزاح المؤمن عبادة أم لا، عفوا، ما أدري مزاح الملائكة عبادة أيضا أم لا، فخلي شوية نمزح مع الملائكة. شوفوا، ليرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني. شنو يوم القيامة كان خنجران حتى هذول يصلون إلى شفير الحوض ثم الملائكة يسحبوهم؟ خو من أول خطوة في شارع الحوض، في الشارع المؤدي إلى الحوض، ليش الملائكة ما أخذوهم يخلوهم في الشارع اللي يؤدي إلى جهنم؟ طبعا هذه مزاح. فأتصور القضية مثل القضية التي تتحدث عنها الأحاديث الشريفة بأنه تحت الآية الكريمة الله يستهزئ بهم، فيوم القيامة في جهنم الملائكة تستهزئ ببعض أصحاب الجحيم، يقولون لهم تعالوا من هالاتجاه اسحبوا في بحار النيران، فمن هالاتجاه اكو باب يفتح الى الجنة، فيجون يسبحون، عندما يصلون الى نقطة معينة يقولون لا لا اسبحوا في الاتجاه الاخر هناك اكو باب يؤدي بكم الى الجنة. فحسب الظاهر هذه الشكل يعني يخلوهم يسيرون. ابو بكر يقول زين خدعناهم، هم بعد بزوغ فجر الإسلام خدعناهم، هم إهنانا خدعناهم، ده نسير في الشارع المهدي إلى الحوض، وهذا هو الحوض، هذا رسول الله، ويقولون هو أذن، هذا رسول الله البسيط الساذج اللي ما كان يعرف المؤامرات، إهنانا هم ماذا يعرف المؤامرات، فيجي يجي 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 هو ورموزه يجون يجون، رسول الله هم يشترك مع الملائكة في عملية الاستهزاء، فيشيل كاس ويملأ الكاس ويريد يقدم الكاس إلهم، الملائكة يقولون وين انت وين، تعالوا في شارع آخر، صاير اشتباه ترى في المطار، ها مو هذا الباب اللي ياخذكم إلى بون، لا لا باب آخر ياخذكم إلى بون. كمثال قال رسول الله أنا فرطكم على الحوض ليرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني فأقول أي ربي أصحابي، فيقول لا تدري ما أحدث بعدك. حديث شريف آخر، طبعا الحديث متنوع العبارات متنوع الأسناد متنوع المصادر، الحديث قطعة من أو قطع الأحاديث قطع من أول خطبة لأبي بكر بعد غصب الخلافة. زين طبعا المصادر بكرية، من جملة المصادر تاريخ الأمم والملوك، ومن جملتها الإمامة والسياسة، ومن جملتها مجمع الزوائد وكنز العمال والطبراني في المعجم الأوسط وشرح النهج لابن أبي الحديد والبداية والنهاية، المصادر كثيرة. قال أبو بكر في أول خطبة له بعد غصب الخلافة والسقيفة ما أنا إلا كأحدكم، فإذا ملك لا نبي ولا مرسل ولا وصي نبي ولا خليفة رسول الله، ملك ما أنا إلا كأحدكم، فإذا رأيتموني قد استقمت فاتبعوني، ما كانت عندي استقامة حتى يتبعونه، وإن زغت فقوموني، الزيغ الميلان في أول غصبه للخلافة وفي أول جمعة من غصبه الخلافة قام من تحت المنبر 16 أو 15 ناسي من كبار الشخصيات فاعترضوا على غصبه الخلافة وعلى السقيفة، فزاغ وقوموه ولكن لم يعتمن لأن زيغانه لم يكن خطأ وإنما كان عمدا تمردا على الله عز وجل. ما أنا إلا كأحدكم فإذا رأيتموني قد استقمت فاتبعوني، وإن زغت فقوموني، واعلموا أن لي شيطانا يعتريني أحيانا. في بعض الروايات ماكو أحيانا. واعلموا أن لي شيطانا يعتريني أحيانا، فإذا رأيتموني غضبت فاجتنبوني. تهديد، يقول أنا دبلوماسيا أقول وإن زغت فقوموني، إذا شفتوني في حالة غضب فأبدا ما تحجون وياي. ليش؟ لا أؤثر في أشعاركم وأبشاركم. العراقي عنده اصطلاح يقول يتشوي تشوي، هذا يقول أؤثر في شعركم وبشرتكم، يعني أدمر شعركم وأدمر بشرتكم. تحديد، ما أنا إلا كأحدكم، فإذا رأيتموني قد استقمت فاتبعوني، وإن زغت فقوموني، واعلموا أن لي شيطانا يعتريني أحيانا، فإذا رأيتموني غضبت فاجتنبوني، لا أؤثر في أشعاركم وأبشاركم. زين، من نفس الخطبة عبارة أخرى: أيها الناس إني قد أقلتكم رأيكم. كذاب، يقول أنتوا بآرائكم انتخبتوني، مو هالشكل؟ أنا ما أريد آرائكم، آرائكم إلكم. أقاله أي أعطاه الشيء الذي أخذه منه. إني قد أقلتكم رأيكم، إني لست بخيركم فبايعوا خيركم. شوف الكذاب شلون. إني أيها الناس إني قد أقلتكم رأيكم، إني لست بخيركم فبايعوا خيركم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
سلمكم الله. سلمكم الله. سلمكم.